بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى الإسلامية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله تعالى إلى الخلق بشيرا ونذيرا وهاديا للحق ونصيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الأربعاء الأول من شهر جماد الآخرة عام 1400 أن ألتقي بكم في هذا المسجد، مسجد الأمير المتعب في مدينة جدة، لقاء أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون فيه خير وبركة للجميع. وإنه لا يسرني أن أسمع دائما ما يقام في هذا المسجد من المحاضرات والدروس، وكذلك في مساجد أخرى من هذه المدينة، مما يدل على نشاط علمي في شبابها في هذه الفترة. ولا شك أن هذا يسر ويبشر بخير وبمستقبل زاهر، لكنه يحتاج إلى جد ومثابرة في طلب العلم، وأن لا يشتغل الإنسان في أمر آخر يصده عما هو أهم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالأمور الفضولية التي ليس فيها إلا الأخذ والرد والقيل والقال كلها تذهب الوقت هباء وتحول دون مصالح كثيرة، مع ما تحمل من مفاسد قد تكون بين الشباب وغير الشباب، حيث ينتمي كل واحد لشخص معين أو لطائفة معينة، ويرى أن ما يقوله هو الصواب وأن ما يقوله غيره هو الخطأ، وهذا هو عين الخطأ. أعني كون الإنسان يصوب ما ينتمي إليه من شخص أو طائفة أو حزب ويرى أنه معصوم من الخطأ، ويخطئ ما سواه ويرى أنه مجانب للصواب فيما خالفه فيه. وذلك أن الوحي انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا أحد يوحى إليه بشرع حتى يقول: إنما قلته هو الحق وما قاله غيري هو الباطل. وإنما الأمور اجتهاد يختلف الناس فيه بحسب العلم والإيمان وحسن النية. هذه الأسس الثلاثة التي ينبني عليها اجتهاد الناس، وينبني عليها توفيقهم للصواب: علم وإيمان وحسن نية. فلا اجتهاد مع الجهل، الجاهل لا اجتهاد له، بل هو مأمور بأن يقلد: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الإيمان إذا فقد فإنه نور، بفقده يفقد الإنسان الانتفاع بالعلم. حسن النية إذا فقد وكان هم الإنسان أن ينتصر قوله على قول غيره ولو كان قوله باطلا فإنه لا يوفق للصواب. أيها الإخوة، هذه النهضة المباركة في هذا البلد وفي غيره من بلادنا وبلاد غيرنا، لا شك أنها تبشر بخير ومستقبل زاهر للأمة الإسلامية. وإن موضوع لقائنا هذا هو ما يتعلق بأمر الدعوة إلى الله والحسبة، الدعوة والحسبة وسلوك الطريق الأمثل. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى نوع من الجهاد في سبيل الله، الدعوة إلى الله نوع من الجهاد في سبيل الله، ولكنها تحتاج إلى أمور. الأمر الأول العلم، الأمر الأول العلم بأي شيء؟ العلم بالشرع الذي يدعو إليه. الثاني العلم بحال من يدعوه من الناس ليعرف مدى قبوله ورفضه ومدى استسلامه وإذعانه ومحاجته ومجادلته، لأن الله سبحانه وتعالى قال للرسول عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقوله أدعو إلى الله على بصيرة يدل على أنه لا بد للداعية من بصيرة، والبصيرة هي العلم. والعلم قلت إنه يتعلق بشيئين. الشيء الأول أجيبه أن بإيه؟ العلم بشرع الله. والشيء الثاني العلم بحال المدعو ليعرف مدى استعداده لقبول الدعوة وعدم استعداده. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: واعلم أنك ستأتي قوما أهل كتاب، واعلم أنك ستأتي قوما أهل كتاب. أخبره بذلك ليكون مستعدا لما تقتضيه حالهم من العلم والمجادلة، لأن أهل الكتاب عندهم مجادلة أكثر مما عند غيرهم، لأنهم يدعون أنهم أهل الكتاب وأن عندهم من العلم بشرائع الله ما ليس عند غيرهم. ومن العلم بحال المدعو، من العلم بحال المدعو أن يكون عالما بما يتمسكون به مما يعتقدون أنه حق، أن يكون عالما بما يتمسكون به مما يدعون أنه حق. فإذا كنا نريد أن نرد على النصارى مثلا أو ندعو النصارى، فلا بد أن نعرف ما عندهم مما يدعون أنه حق حتى نبين لهم أنه ليس بحق. ولهذا لما زنى يهودي بيهودية في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان المفروض عليهم إذا زنى المحصن بمثله أن يرجم بالحجارة كما جاء ذلك في الدين الإسلامي، كثر الزنا في أشرافهم، فقالوا لا يمكن أن نرجم الأشراف، ولكن ماذا نعمل؟ اصطنعوا حدا بالهوى لا بالهدى، فقالوا إذا زنى المحصن فإننا نسود وجهه ونركبه هو والمزنية بها على حمار، ونجعل ظهر كل واحد إلى ظهر الآخر، ونمشي بهما في الأسواق. فزنى رجل بامرأة منهم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم تجدون عنده حدا سوى ما قررناه وسوى ما في التوراة. فجاء الرجل ومن زنى بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم أو حكم عليهم بالرجم، فقالوا ليس هذا عندنا، فأمر أن تحضر التوراة فأحضرت، وجعل القارئ يقرأها، فوضع يده على آية الرجم كتمانا للحق، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو من أحبار اليهود لكنه أسلم، فقال للرجل ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم في التوراة بينة واضحة، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجمهما. والشاهد من هذا أنه لا بد للداعية إذا دعا قوما أن يعرف ما عندهم مما يتمسكون به ويظنون أنه الحق. وانظروا إلى علماء هذه الأمة كشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه لما جادل الفلاسفة والمتكلمين كان يعلم ما عندهم مما يدعون أنه حق، لأجل أن يرد عليهم بما علم من كتبهم. وقد قيل الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ومما يجب اعتباره في الدعوة إلى الله إخلاص النية لله عز وجل، بأن يريد الإنسان بدعوته إقامة الشريعة وهداية الخلق. اقرأ الآية، قل هذه سبيلي أدعو إلى من؟ إلى الله. اقرأ الآية الأخرى، أدعو إلى سبيل رب، إلى سبيل ربك، لا إلى أن يكون لك أتباع من الناس كثيرون. اجعل هدفك الأول والأخير هو إقامة شريعة الله لتكون داعيا إلى الله على حقيقته، على حقيقة الدعوة. ومن المهم في الدعوة اتباع الحكمة، الحكمة في الدعوة. كيف تعرض الدعوة على غيرك؟ ينقسم الناس في ذلك إلى أقسام شتى، منهم من يحسن التقديم ويحسن العرض، ومنهم من يسيء ذلك. ومن المعلوم أن المدعو على طريق ألفها من قديم الزمان، يحتاج أن تعرض إليه الدعوة على وجه شيق يقبلها ويذعن لها. ولنفرض أن أمامنا رجل عنده شيء من المعاصي، عنده شيء من البدع، فهل من الحكمة أن ننكر عليه ونوبخه على ما هو عليه من البدعة وعلى ما هو عليه من المعصية، أو أن نبين أولا فوائد الطاعة وفوائد التزام السنة؟ أجيب أجيب، الثاني يعني أن نبين أولا حسن الطاعة، حسن السنة، حتى لا نفاجئه بالإنكار، لأن الإنسان إذا فوجئ بالإنكار والتوبيخ وقيل أيها الضال أيها الفاسق فإنه لا بد أن ينفع. وكيف يتحمل أن يقبل مثل هذه النصيحة من شخص بدأه بالسب والشتم؟ اعرض أولا الحق بصورته المطابقة للواقع وستقبله النفوس، لأن الحق أمر فطري تقبله كل ذي فطرة سليمة. ولهذا لما بعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معاذ إلى اليمن قال له وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لم يقل أول ما تدعوهم إليه الإنكار على ما هم عليه من الباطل ودين النصارى أو دين اليهود، ولكنه قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن المعلوم أن الإنسان إذا قبل الإسلام فسوف يرفض ما سواه، لأنه إذا ثبت الضد زال الضد الآخر، وبضدها تتبين الأشياء، بضدها تتبين الأشياء. ولهذا يجب أن نعرف أنه ليس من الحكمة عند الدعوة إلى الحق أن ننكر مباشرة لمن كان على باطل أو على من كان على باطل، بل نبين له الحق أولا، لأننا قوم دعوة لا قوم تنفير. واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، آخر الآية، فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني نهى الله أن نسب آلهة المشركين، مع أن آلهة المشركين مستحقة للسب، لكننا لو سببنا آلهتهم حصل منهم رد فعل بسب إلهنا الحق. نحن نسب آلهتهم بحق، وهم إذا سبوا إلهنا سبوه بإيش؟ بباطل، عدوا بغير علم. إذن نمسك عن سب آلهتهم لئلا يسبوا إلهنا، وإن كنا محقين في سب آلهتهم وهم مبطلون في سب إلهنا، لكن نظرا لما يترتب على ذلك نهانا الله عز وجل عن سب آلهتهم. إذن من الحكمة في الدعوة إلى الله ألا نذكر معايب المدعو، ولكننا نبين له محاسن، إيش؟ محاسن الإسلام، محاسن السنة إذا كان مبتدعا، ثم هو بعد ذلك سوف يقبل بمقتضى الفطرة السليمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ومما تنبغي ملاحظته في الدعوة إلى الله ألا ينفعل الإنسان فيغضب إذا ردت دعوته، بل يأتس، بل يقابل الشدة باللين، وذلك لأن المدعو كالمريض، كالمريض تماما. فهل إذا وجدت شخصا مريضا منتفخ الجلد مما تحته من الفساد، هل الأولى عند شق هذا الجرح وإزالة المؤذي أن تأتي بسكين حرداء ضعيفة النفوذ وتشق هذا الجرح، أو أن تأتي بشيء سريع لي سهل؟ الجواب الثاني أو الأول؟ الجواب الثاني. إذن لنسلك في الدعوة إلى الله عز وجل طريق الصبر والتأني وعدم الانفعال، لأنك إذا انفعلت وغضبت فإنك سوف تخرج من الكلام ما لا تحمده، وسوف يقابلك هو أيضا بكلام أشد. فلهذا نقول اصبر، تأن، لأنك تداوي الآن مجروحا ويحتاج إلى الصبر. ولا يخفى علينا أن الله سبحانه وتعالى لما قال لنبيه: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، والقرآن نعمة كبيرة تحتاج إلى الشكر، فهل قال الله تعالى: فاشكر لنعمة ربك؟ الجواب: إنا نحن نزل، أقرأ الآية: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. هل قال: فاشكر الله على هذه النعمة؟ قال: فاصبر لحكم ربك، إشارة إلى أن هذا القرآن الذي نزل عليه سوف يلاقي بالدعوة إليه الصعوبات التي تحتاج إلى إيش؟ إلى صبر ومعاناة. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. إذن أيها الداعي إلى الله اصبر، اصبر على ما أصابك من بالدعوة إلى الله من الإيذاء القولي والإيذاء الفعلي، وتذكر قول الله تعالى للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكتوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. إذن لا بد من الصبر وعدم الغضب، لا بد من التأني، وإذا لم يقبل اليوم فقد يقبل غدا. ولا سيما إذا كان المدعو من الأقارب، فالأقارب لهم حق أكثر من غيرهم. ولهذا بدأ الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو عشيرته، فقال: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وكثير من الشباب اليوم يجدون في بيوتهم من المنكر ما يحتاج أهل البيت إلى الدعوة إلى الله من أجله، فتجد ربما يعنف، ربما يغضب، ربما يشرد من البيت فرارا مما يجد فيه من المنكر. وهذا لا ينبغي أن يكون إلا عند آخر مرحلة، فليبدأ أولا بالدعوة إلى الله وبيان حسن المنهج السليم الذي المبني على طاعة الله واجتناب معصيته، وليبين لهم فوائد الطاعة ومضار المعصية، وأن المعاصي تقسي القلب وتمرض القلب وتهلك القلب وتحل بها النكبات، حتى يدعوهم بالتي هي أحسن، ويحصل على يده هداية أهله وهداية أقاربه بحسب قوته في الدعوة إلى الله وما عنده من العلم والفهم. ومما ينبغي للداعية إلى الله أن يكون عنده قدرة في الإقناع، أن يكون عنده قدرة في الإقناع بالدليل السمعي وهو الكتاب والسنة، وبالدليل العقلي الذي يدرك بالعقل، لأن الله سبحانه وتعالى استدل بالعقل في عدة آيات من القرآن. فقال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هنا استدل دليلا عقليا على إمكان البعث. وجه الدلالة من يعرفها؟ من يعرف وجه الدلالة في هذه الآية؟ الدلالة العقلية، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، هذا حكم، وهو أهون عليه، هذا الدليل، هذا دليل عقلي. فكيف كان دليلا عقليا؟ تمام، هنا قياس عقلي، قياس أولوي، لأن القادر على الابتداء قادر على الإعادة من باب أولى، أليس كذلك؟ نعم. وقال تعالى في آية أخرى: كما بدأنا أول خلق نعيده. فالذي بدأ أول الخلق قادر على إعادته. أما الاستدلال بإنزال الماء، بإنزال الماء على الأرض الميتة ثم يحيي الله الأرض بعد موتها بهذا الماء ويقول كذلك الخروج، فهذا استدلال عقلي أو حسي. نعم، استدلال حسي، لأنه استدلال بما يشاهد ويعرفه العام والخاص. كل إنسان يرى المطر ينزل على الأرض الهامدة فتحيا بإذن الله عز وجل، فيستدل بإحياء الأرض على إحياء الموتى، ولهذا قال كذلك الخروج، وفي آيات أخرى: وكذلك تخرجون. أقول إن من المهم لدى الداعية أن يكون عنده قوة إقناع بالدليلين السمعي والثاني والعقلي. فإن قال قائل ما قيمة الدليل العقلي مع الدليل السمعي؟ أليس السمعي كافيا وهو الدليل من الكتاب والسنة؟ فالجواب أجيب، الجواب نعم، الجواب بلى، هو كافي، لكنه كاف للمؤمن، كاف للمؤمن. أما غير المؤمن أو المجادل بغير حق فيحتاج إلى دليل عقلي يرغمه على قبول الحق. ودليل هذا وهو أن الدليل السمعي كاف للمؤمن، بمعنى أنه إذا قيل له قال الله قال رسوله وقف. الدليل على هذا قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني لا يمكن أن يختار المؤمن أو المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يختار المؤمن والمؤمنة أمرا سوى أمر الله عز وجل، سوى أمر الله ورسوله. لكن المنكر والمعاند يحتاج إلى دليل عقلي يرغمه على قبول المدلول حتى لا يتمكن من مصادمته. لو جاءنا نصراني وقال إن عيسى ابن الله، إن عيسى ابن الله، واستدللنا عليه أي على إبطال قوله بقول الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وهو نصراني، هل يقتنع بهذا الدليل؟ لماذا لا يقتنع بهذا الدليل؟ لكن لماذا؟ لأنه لا يؤمن بالقرآن، لا يؤمن بالقرآن. سيقول إن عيسى ولد الله لأنه خلق بلا أب. نقول له وما تقول في آدم؟ خلق من أم وأب أم من أي شيء؟ سيقول خلق من غير أم ولا أب، لأن هذا يقر به حتى اليهود والنصارى أن آدم خلق من غير أم ولا أب. فنقول له إن مثل عيسى عند الله إيش؟ كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وهذا دليل عقل لا يمكنه أن يحيد عنه، لأنك أنت تقر أن آدم خلق من غير أب ولا أم، ومن خلق من غير أب ولا أم فهو أدل على القدرة ممن خلق من أم بلا أب، أليس كذلك؟ بلى. فالمهم أنه ينبغي للداعية أن يكون لديه علم بالدليل السمعي وبالدليل العقلي. الدليل السمعي ما هو؟ الجواب عندكم، الكتاب والسنة. والعقلي ما تقتضيه العقول. وقد أوردنا على هذا سؤالا وهو أنه ألا يمكن الاقتصار على الدليل السمعي ويكون مقنعا؟ وأجبنا، أجبنا بلى يمكن، لكن لمن؟ للمؤمن. أما غير المؤمن فيحتاج إلى دليل عقلي يرغمه على قبول الدليل السمعي أو على قبول مدلول الدليل السمعي. ولهذا ارجعوا إلى كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلاميذه، وأعني بتلاميذه من تتلمذ عليه في حياته وبعد وفاته، تتلمذ على كتبه، تجدون كيف يستعملون الأدلة العقلية في الرد على الفلاسفة حتى يقتنعوا. ومن أحسن ما رأيت لكنه صعب على الطلبة المبتدئين كتاب درء تعارض العقل والنقل، المعروف عند الناس بكتاب العقل والنقل. والذي أثنى عليه ابن القيم في نونيته حيث قال: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. يعني ليس له نظير في الوجود في الرد على الفلاسفة والمناطقة. وليس على سبيل الإطلاق، لأن كتاب الله أفضل منه ولا ينسب إليه أي كتاب. طيب، إذن أو من هذا المنطلق نعرف أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالأدلة العقلية، وأن لا يقول أنا يكفيني ما قال الله وقال رسوله، لأننا نقول يكفيك أنت، لكن هل يكفي خصمك؟ قد يكفيه إن كان مثلك، وقد لا يكفيه إن كان معاندا أو جاحدا. فلا بد من النظر في الأدلة العقلية حتى يكون الإنسان مقنعا في كلامه للخصم من أي نوع كان. وهنا سؤال: هل يمكن الاقتصار على الدليل العقلي دون الدليل السمعي؟ الجواب: لا، لا يمكن أبدا. والدليل العقلي وإن أقنع، لكنه لا يصبغ في القلب صبغة الإيمان كما يصبغها الدليل السمعي. لأن الدليل السمعي في كتاب السنة إذا اعتمد الإنسان عليه فإنما يعتمد على قول ربه وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يعتمد على حجة يحتج بها عند الله يوم القيامة ويوم يناديه فيقول: ماذا أجبتم المرسلين. وهو والمؤمن يقتنع بالدليل السمعي، لكن لابد إذا كان داعية أن يكون لديه أيضا دليل من العقل لإمكان إقناع الخصم. ولابد للداعية أيضا من أن يكون حسن الأخلاق لين الجانب، لقول الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذه المرتبة غير مرتبة الصبر الذي أشرنا إليها أولا، لأن هذه زيادة في الكمال أن يكون حسن الخلق بشوشا يظهر من كلماته النور، يظهر من كلماته نية الإصلاح حتى يكون في ذلك مقبولا. وليمرن نفسه على هذا، لأن من الناس من يأخذ الاستعلاء بالعلم على الجهال، ولكن هذا خطأ وسبب لنزع البركة من دعوته وعلمه. فليكن حسن الأخلاق بشوشا بقدر ما يستطيع، وكم هدى الله سبحانه وتعالى أناسا بما جبل الله عليه الداعية من الأخلاق الفاضلة. ودليلها الآية التي قرأتها: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا ما يتعلق بأمر الدعوة. أما ما يتعلق بأمر الحسبة، فالحسبة مرتبة أعلى من مرتبة الدعوة، لأن الحسبة أمر ونهي، أمر بمعروف ونهي عن منكر، والآمر والناهي في مرتبة أعلى من العارض. الداعي يعرض ويرغب ويرهب، الآمر الناهي إيش؟ يأمر وينهى، يأمر وينهى، ليس يبلغ، يأمر وينهى، يقول افعل كذا، صلي يا فلان، لا تغش الناس يا فلان، يأمر وينهى. فله نوع من السلطة أكثر من الداعية. انتبه. ولهذا عرف العلماء الأمر بأنه تعريف المعروف عند أهل البلاغة وعند أهل أصول الفقه، الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، طلب الفعل على وجه الاستعلاء، أي أن الآمر يشعر بأنه آمر ذو سلطة. انتبه. النهي ما هو؟ طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة لا الناهية، وإنما نقول بصيغة لا الناهية لئلا يرد علينا مثل اجتنب، اجتنب كذا، اترك كذا، هذا نهي، لكنه ليس بصيغة النهي، فلا ينطبق عليه تعريف النهي المعروف، وهو أنه طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة لا الناهية. أرجو الانتباه. فتبين لنا الآن أن الدعوة غير الأمر والنهي، أيهما أعلى؟ الأمر والنهي، لأن الداعي عارض يعرض الشيء، والآمر آمر يأمر بالشيء وينهى عنه، فهو يرى نفسه بالنسبة إلى المأمور المنهي يرى نفسه في مرتبة أعلى. ولهذا قلنا طلب الفعل على وجه الاستعلاء أو طلب الكف على وجه إيش؟ على وجه الاستعلاء. وإذا أردت أن تعرف هذا وأن تعرف أن هناك فرقا بين الدعوة وبين الأمر والنهي فاقرأ قول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير أولا ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولو كانت الدعوة هي الأمر والنهي لكان في الكلام تطويل بلا فائدة، فالدعوة شيء والأمر شيء آخر. الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد له من أمور تجب مراعاتها. فالأمر الأول أن يعلم أن هذا معروف، أن يعلم بأن هذا معروف يؤمر به، فإن لم يكن عالما فإنه لا يجوز أن يأمر. كيف يأمر بشيء لا يدري أن الله أمر به؟ كيف يأمر بشيء لا يدري أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر به؟ إذن لا بد أن يعلم بأن هذا مما أمر الله به ورسوله. ويذكر عن ابن حزم رحمه الله قبل أن يطلب العلم دخل المسجد مرة فجلس، فقال له من حوله قم لا تجلس حتى تصلي ركعتين، فقام فصلى. ثم دخل مرة بعد صلاة العصر فصلى، فقال له من عنده لا تصلي هذا وقت نهي، فقال في نفسه إن صليت قالوا لا تصلي وإن لم أصلي قالوا صل، ما السبب؟ حدث نفسه بأن السبب الجهل. إذن لا بد أن أعرف، لا بد من العلم، لا بد أن يعلم الآمر أن هذا مما أمر الله به ورسوله، ولا بد أن يعلم الناهي أن هذا مما نهى الله عنه ورسوله. ولدي الآن سؤال، هل يعرف الأمر والنهي بالذوق؟ تعرفون بالذوق يعني بما نسمي العاطفة؟ لا، لأنه يعرف بالشرع. أما الذوق والعاطفة وما أشبهها فهذه بدعة، ولهذا نجد الصوفية الذين يبنون عباداتهم على الذوق نجدهم في ضلال مبين، لأنهم إذا بنوا عقيدتهم أو عملهم على الذوق صاروا متبعين للأهواء، لأهوائهم. ولكن العمل على ما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة، الدليل على الكتاب والسنة لا على الذوق. ولقد شاهدت رجلا هنا في جدة قبل سنوات، دخل إنسان براديو في مسجل، في مسجل من أجل أن يسجل الكلمات التي يسمعها في هذا المسجد، ليس المسجد هذا، مسجد آخر. فقام أحد الإخوة يزعق ويصرخ: نعوذ بالله، كيف تدخل المسجد هذه الآلة؟ وأنكر عليه إنكارا شديدا. فقيل له: لماذا؟ قال: هذا حرام، حرام أن يسجل. قال: نعم. هو هذا راديو؟ قيل له: بلى، هذا راديو. قال: ما هو بيسمع فيه الأغاني؟ قيل: بلى، إذا فتح على الأغاني سمعت الأغاني، وهو وإذا وضع فيه شريط أغاني سمع منه الأغاني. لكن هل مجرد ما دخل فيه الرجل وإذا هو يغني هذا المسجل؟ قال: لا. قلنا: إذن ليس لك الحق، هذا الآن حديد صامت وهو على حسب ما توجهه. هذا الرجل الذي أنكر هذا المنكر، هل أنكره عن علم؟ عجيب يا جماعة، لا، عن ذوق فقط، رأى بنفسه القاصرة في العلم والتصور أن هذا حرام، فقال: هذا حرام، وصار يزعق عليه، وكان ذلك الرجل من الحجاج. لأن كنا مع رجال التوعية هنا، فكان هذا الرجل من الحجاج، فانزعج انزعاجا شديدا، وقال: كيف هذه المملكة السعودية، كيف هذا أهلها؟ فقلنا له: هذا رجل حبيب وظن أن هذا هو الحق فتكلم، أما نحن فنقول: ادخل فيه المسجد وسجل ما شئت من الكلمات المفيدة، ولكن لا تفتحه على أغاني لأنه حديد. فاقتنع الرجل وهدأت نفسه وزال غضبه. فالمهم أن إنكار المنكر بلا علم لا يأتي إلا بفساد والعياذ بالله. لذلك يجب أن يكون الإنسان عالما بأن ما أمر به مأمور به، مأمور به شرعا ولا ذوقا. اي لا تروح عنا شوي، خليك معنا. مأمور به شرعا، مأمور به شرعا، وأن ما نهى عنه ايش؟ منهي عنه شرعا. أما مجرد الذوق والاستنكار فهذا لا حقيقة له. أتدرون أن أول ما ظهرت الميكروفونات مكبر الصوت واستعمل في المساجد، قام أناس ينكرون هذا إنكارا شديدا، ويقولون: هذا ليس موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف تجعلون الميكروفونات صنع اليهود والنصارى في المساجد؟ قالوا: هذا عن عقيدة وعن صدق، ولهذا ينكرون بشدة. هل قالوه عن علم؟ لا، قالوه عن جهل. لأنك لو تدبرت الأدلة الشرعية لعلمت أن الأدلة الشرعية تدل على أن مثل هذا المكبر من نعم الله، من نعم الله، وأنه وسيلة إلى إيصال الصوت إلى جميع الحاضرين. ولقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه وهو مريض، وكان إلى جانبه أبو بكر رضي الله عنه، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكبر لكنه ضعيف الصوت مريض، وكان أبو بكر يكبر بصوت مرتفع ليسمع الناس. إذن هذه وسيلة لإيصال الصوت إلى الناس، وإلا لكان تكبير الإمام كافيا. هذه من الوسائل. في غزوة خيبر أمر أبا طلحة وكان قوي الصوت، فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. اختاره لأنه قوي الصوت. إذن فللشرع مقصود في إيصال الصوت إلى الآخرين. وفي غزوة حنين حين انصرف الناس أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمه العباس أن ينادي لأنه قوي الصوت: يا أصحاب السمرة، يا أهل سورة البقرة، ارجعوا. فرجع الناس. إذن إبلاغ الناس بالصوت المرتفع أمر مقصود للشارع، وهذه وسيلة من الوسائل. أقول لكم أيها الإخوة إن هذه المسألة مهمة، أعني كون الآمر أو الناهي عالما بذلك من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد من هذا. أعطاني الأخ ورقه الآن، يقول: مر الناس يتقاربون، ولعلها تنطبق على مسألتنا الآن. وأقول: لا أمرهم أن يتقاربوا. إذا أمرناهم أن يتقاربوا الآن وأقيمت الصلاة، فأين يصلون؟ الصلاة لا بد فيها من صفوف وبينها مسافة، فإذا تراكموا الآن، إذا تراكموا فعند الصلاة كيف يصلون؟ الإخوة الآن الذين هم واقفون لهم أجر إن شاء الله، لهم أجر على الاستماع وأجر على التعب إذا تعبوا، ولكن إن شاء الله أنهم شباب لا يتعبون. على كل حال نعود إلى ما نحن فيه. يجب أن يكون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر عالما بإيش؟ عالما بأن ما أمر به معروف شرعا وأن ما نهى عنه منكر شرعا. ثانيا، مما ينبغي للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يعلم أن الشخص تارك للمأمور وفاعل للمنكر، هذا أيضا مهم، أن يعلم أن الشخص الذي وجه إليه الطلب بأمر أو نهي إيش؟ تاركا للمأمور فاعلا للمنكر، تاركا للمعروف فاعلا للمنكر. ودليل ذلك، استمع للدليل: دخل رجل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. هل أمره أن يصلي ركعتين قبل أن يسأله، أو سأله قبل أن أمره؟ سأله قبل أن يأمره ليعلم أنه تارك للمأمور. قال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. إذن لا تأمر بالمعروف شخصا حتى تعلم أنه ترك المعروف. النهي أيضا: لا تنهه حتى تعلم أنه وقع في المنكر، حتى تعلم أنه وقع في المنكر، وإلا فاستفصل. لو فرضنا أنك في المطار في رمضان ورأيت رجلا يأكل في نهار رمضان، الأكل في نهار رمضان منكر ولا معروف؟ منكر، لكن قد يكون معروفا. هل تنكر على هذا الآكل؟ تقول: يا فلان لا تأكل أنت في رمضان. استفصل قبل: هل أنت مسافر؟ إذا قال نعم فقل: بارك الله لك فيما أكلت. وإن قال لا، حينئذ أنكر. في المسجد الحرام وجدت شخصا واقفا على بزابيز ماء زمزم يشرب في المسجد الحرام في نهار رمضان، أتنكر عليه؟ عجيب. أو تستفصل؟ استفصل، لا تنكر. قد يكون مسافرا، والمسافر له أن يفطر، المسافر له أن يفطر. لو قدر أنه في غير مكة، لأن مكة يأتيها المسافرون كثيرا، لو قدر أنه في بلد آخر، هل تنكر عليه بمجرد ما تراه؟ ربما يكون مريضا لا يستطيع الصوم، فأنت اسأل قبل أن تنكر، وإذا تبين لك أن هذا الرجل واقع في المنكر فأنكر عليه. ومما ينبغي للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا ينكر منكرا يترتب على تركه أكثر منه في الإنكار. واضح الكلام؟ أن لا تنكر شخصا على منكر إذا تركه ترتب عليه أكبر من المنكر الذي أراد أن يفعله. فإن كان يترتب عليه لو نهيته عن هذا المنكر أن يقوم بمنكر أعظم أو أن يترتب على فعله منكر أعظم فلا تنكر، فلا تنكر اتقاء لأعلى المفسدتين بأدناهما، واستدلالا بقول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، واستدلالا بقصة الأعرابي الذي دخل مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فتنحى في طائفة من المسجد فجعل يبول، يبول في أي مكان؟ في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فزجره الناس صاحوا به كيف تبول في المسجد، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تزرموه. من يفسر لي معنى لا تزرموه؟ لا تقطعوا عليه بوله، دعوه يكمل بوله في المسجد. إكمال البول في المسجد جائز ولا حرام؟ حرام. لكن هذا الرجل لو قام قبل أن يتم بوله، نبحث أنا وأنتم ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه إما أن يبقى رافعا ثوبه فتنكشف عورته وينزل قطرات منه في أرض لم يصبها البول، وإما أن ينزل ثوبه فيتلوث ثوبه والمفسدة لا تزول. ولهذا أبقاه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يتم بوله، ثم أمر أن يصب عليه ذنوب من ماء وانتهت المشكلة. ولما قضى بوله دعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انتبه، دعاه وقال له كلاما هينا لينا، قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. اقتنع الرجل. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله أن هذا الرجل قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ليش؟ لأن محمدا خاطبه بهدوء وتركه حتى يقضي بوله، أما غير محمد فزجروه. فلهذا قال وهو أعرابي على فطرته اللهم ارحمني ومحمدا وترحم معنا أحدا. كل هذا بسبب أن الحكمة التي أوتيها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى وأنزل الله عليك كتابه والحكمة. طيب، إذن مما ينبغي للناهي عن المنكر أن لا يترتب على نهيه الانتقال من منكر إلى ما هو أعظم منه. ويذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مر بقوم من التتار، التتار الذين سلطهم الله عز وجل على المسلمين حتى فتحوا كثيرا من البلاد استعمروا كثيرا من البلاد الإسلامية ومنها الشام، دخلوا دمشق. فمر شيخ الإسلام ابن تيمية بقوم منهم يشربون الخمر، وشرب الخمر حرام، حتى لو كان الشارب يهوديا أو نصرانيا فإنه لا يظهره في بلاد الإسلام. وكان معه صاحب له فقال له: ألا ننهى هؤلاء عن شرب الخمر؟ قال: لا، لو نهينا هؤلاء عن شرب الخمر لذهبوا يقتلون المسلمين ويهتكون أعراضهم ويأخذون أموالهم، وأيهما أشد؟ الثاني أو الأول؟ الثاني. فهذا من حكمة الإنسان أن يصبر على المفسدة الدنيا لدرء المفسدة العليا، لدرء المفسدة العليا. لهذا نقول: ينبغي لرجل الحسبة أن يكون منتبها لمثل هذه الأمور التي أشرنا إليها لئلا يقع في محذور. أخذنا الآن مرتبتين: المرتبة الأولى الدعوة، والمرتبة الثانية الحسبة وهي الأمر والنهي. بقي علينا شيء ثالث وهو التغيير، تغيير المنكر. وتغيير المنكر مرتبة فوق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن تغيير المنكر لا يكون إلا من ذي سلطة أقوى من الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا من ذي سلطة يملك التغيير. الرجل في أهله يملك التغيير أو لا يملك؟ يملك التغيير. الرجل في أهله يملك التغيير أو لا يملك؟ يملك. إذا رأى أهله على منكر، ولنقل إنه منكر التلفاز، عندهم تلفاز يشاهدون به ما يظهر فيه من المنكرات، المرتبة الأولى ماذا يعمل معهم؟ الدعوة. المرتبة الثانية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المرتبة الثالثة التغيير. دعاهم فلم يستجيبوا، نهاهم فلم يمتثلوا، لم يبقى إلا التغيير، أن يكسر هذه الآلة التي صدتهم عن سبيل الله وأوقعتهم في المنكر. إذن الرجل في أهل بيته يملك التغيير لأنه قادر وذو سلطة، وقد أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أهله فقال: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. فهنا يغير بيده لأنه قادر. وليس الأمر أو النهي هو التغيير، لأن الله أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون شرط. أما التغيير فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. التغيير باللسان هو حقيقة الأمر والنهي، لأن من أمر أو نهى فقد غير بلسانه. فإذا لم يستطع ولا أن يأمر وينهى، ونعوذ بالله أن نقع في مثل هذا الحال، إذا لم يستطع ذلك فليغير بقلبه. وكيف التغيير بالقلب؟ التغيير بالقلب الكراهة الشديدة لما رأى من المنكر أو من ترك المعروف، وأن لا يجلس مع الذين يفعلون المنكر، وأن لا يجلس مع الذين يفعلون المنكر. هذا هو التغيير بالقلب. وليقوله أخونا لنا، تفضل، ماذا قلنا؟ ما هو التغيير بالقلب؟ التغيير بالقلب ما هو؟ الكراهة، وألا تخالط. أحسنت، بارك الله فيك. التغيير بالقلب أن تكره المنكر بقلبك وأن لا تخالط من يفعله. ولا يكفي الإنكار بالقلب مع الحضور، لأن الله تعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره بعده، إنكم إذا مثلهم، يعني إن قعدتم معهم ولو مع الكراهة فأنتم مثلهم. وحينئذ تقع المشكلة الاجتماعية في مجتمعنا الحاضر، حيث يوجد شباب هداهم الله أو غير شباب هداهم الله ووفقهم لترك المنكرات، لكنهم يجدون في البيوت كثيرا من المنكرات، فماذا نأمرهم؟ بالدعوة ثم بالأمر والنهي ثم بالتغيير، ولكني لا أظنهم يقدرون على التغيير باليد، لأن أباهم أو أخاهم الأكبر فوقهم فلا يستطيعون أن يغيروا باليد إلا على وجه لا فائدة منه، قد يقدر على أن يكسر هذه الآلة مثلا أو يمزق هذه الصور أو ما أشبه ذلك، لكن لا يفيد ما دامت ليست له السلطة، فإن عمله هذا لا يفيد، فماذا يصنع؟ نقول إذا لم يمكن فلا يجوز لك أن تجلس في المكان الذي فيه هذه المنكرات، بل اجلس في مكان آخر من البيت بعيدا عن هذه المنكرات. وإذا كان لديك قدرة على أن تنفرد في بيت وحدك بعيدا عن هذه المنكرات فهذا هو الواجب، لكن أحيانا يكون شابا ليس بيده مال فلا يستطيع أن ينفرد بمكان، نقول في هذه الصورة اجلس في البيت ولكن تجنب المكان الذي فيه هذه المنكرات واجلس في مكان آخر من البيت لتسلم من شر هذه المنكرات. ومن الأمور التي ينبغي للداعية وللآمر الناهي أن لا يقع في قلبه اليأس، أن لا يقع في قلبه اليأس. اليأس هو عدم رجاء النفع، بحيث يقول هذا الرجل ما هو مهتدي، هذا البيت ما هو مهتدي أهله. هذا لا يجوز، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لا تيأس. هل النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث في مكة ولم يتبعه إلا نفر قليل وكان كفار مكة يؤذونه بالقول وبالفعل، كانوا إذا سجد تحت الكعبة في آمن مكان يأتون بسلى الجزور أي سلى الناقة يضعونه على ظهره وهو ساجد؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام أيس من هدايتهم؟ أجيبه لا. لما خرج إلى الطائف وطرده أهل الطائف ورجع إلى مكة ولم يفق إلا في قرن الثعالب، أتاه ملك الجبال وأبلغه من الله عز وجل السلام وقال إن شئت أن أطبق عليهم الجبلين فعلت، ولكنه قال أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. أظن أننا نعود قليلا من أجل أن نسأل عن الأمور التي ينبغي أن يعتني بها الداعي إلى الله، فهل هذا ممكن؟ مستعدون للجواب؟ طيب، في الداعية قلنا ينبغي أن يكون لديه علم بإيش؟ تفضل تفضل قائما. أي نعم نعم. طيب، وأيضا علم آخر، ها؟ لا، هذه بالأدلة داخلة. أحسن، علم بحال المدعو، طيب ما هو الدليل على أنه ينبغي أن يكون لدى الداعية علم بحال المدعو؟ تفضل. هنا إلى الله، إلى الله على بصيرة. طيب أحسنت، هذا جزء الدليل، نريد دليلا خاصا على الموضوع. الأخ، لا لا لا، هو دليل عقلي، دليل سمعي، ما نريد دليل عقلي. تفضل. لا تفضل. أحسنت، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن قال إنك تدعو، إنك تأتي قوما أهل كتاب. ذكرنا أيضا أنه مما ينبغي للداعي، بل مما يجب، أن يكون لديه نية حسنة، نية حسنة. فما هو الدليل؟ تفضل. قول الله تعالى ادعو الى سبيل ربك. تمام. وذكرنا انه مما ينبغي للداعي ان يكون على جانب كبير من الصبر. ما هو الدليل؟ تفضل. تشوفون؟ نعم، انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا فاصبر لحكم ربك. ذكرنا أن من مما ينبغي للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يترتب على المنكر الذي نهى عنه منكر أعظم منه، نعم، قصة الأعرابي الذي بال في المسجد فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن يبقى حتى ينتهي البول، لأنه لو قام لترتب على ذلك منكر أعظم. تمام، بارك الله فيك. نعم تفضل. أين لا واحد وراء نعم اين احسنت. السؤال، هل هذا دليل؟ القصه ضبطها تماما ويشكر على ضبطه اياها، لكن هل هذا دليل؟ طيب احسنت، يقول هذا ليس بدليل لكنه تطبيق لمقتضى الدليل، لأن لدينا قاعدة مفيدة لطالب العلم، أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها. فهمين؟ يستدل لها ولا يستدل بها، لأنه ليس أحد من الناس قوله حجة إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الخلفاء الراشدون ولا سيما أبو بكر وعمر قولهم حجة بشرط أن لا يخالف قول الله ورسوله، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقوله إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. طيب، مما ينبغي للآمر والناهي وكذلك الداعية أن يكون ذا لين بالدعوة والأمر والنهي، فما هو الدليل؟ نعم شاء الله. قوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذا صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي العنف. ولعل بعضكم يذكر قصة وقعت للرسول عليه الصلاة والسلام وعنده عائشة. مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال السام عليك يا محمد، السام عليك يا محمد. فقالت عائشة عليك السام واللعن، يعني زادت المسألة عليك السام واللعنة، لأن الله لعن اليهود والنصارى. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى، لأنه قال اليهودي قال السام عليك. وما معنى السام؟ السام الموت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحبة السوداء إنها شفاء من كل داء إلا السام، يعني إلا الموت. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم وعليكم، إن كانوا قد قالوا السلام فأنت أعطيتهم مثل ما أعطوك، وعليكم مش اللي عليهم الذي قالوا السلام، وإن كانوا قالوا السام فعليهم السام، وهذا هو العدل. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. ولهذا قال العلماء وأخص بذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة إن اليهودي أو النصراني إذا قال السلام عليكم فقل عليكم السلام، ولا حرج عليك أن تزيد على قولك وعليكم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث ابن عمر في البخاري إن أهل الكتاب يقولون السام عليكم، فإذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. فدل هذا على أنهم لو سلموا علينا سلاما صريحا فإننا نقول عليكم السلام ولا بأس بذلك. وإن من المهم للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك للداعية إلى الله عز وجل أن يعرف كيف يدعو، كيف يدعو وكيف يأمر وكيف ينهى، لأن لكل مقام مقالا. وكم جربنا وجرب غيرنا في هذه المسألة مما يدل على أنه لا بد من مراعاتها. من الناس من إذا أنكرت عليه جهرا أنف واستكبر وبقي في ضلال، ومن الناس من لا يهتم بذلك، ومن الناس من الطراز الأول ما لو نصحته سرا لاستجاب، ولو نصحته جهرا لاستنكب واستكبر. فهل ندعو ذلك سرا، ندعو مثل هذا أو ننكر عليه سرا أو جهرا؟ أجيب سرا، ولنفوت المسألة ما يضر، لأننا نريد العلاج. ننصحه سرا، فإذا قال قائل كيف تنصحه سرا وقد أتى المنكر جهرا؟ قلنا هذا لا يمنعنا أن نبين للناس أن هذا الأمر منكر ولو في مكان ولو في مجلس آخر، لأن الإنسان الآمر والناهي والداعية إنما يريد بذلك إصلاح الخلق، فكل وسيلة تكون أقرب إلى إصلاح الخلق فهي المطلوب شرعا، لأن الله تعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ويقول والله يعلم المفسد من المصلح، والإصلاح كله خير. ونجعل الأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. فضيلة الشيخ، أكثر من يكتب في الأسئلة يقول أنه يحبك في الله، وهذا سائل يقول فضيلتكم أن الدعوة إلى الله عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذا بالنسبة لمجتمع لم يتلقى الدعوة، لكن كيف أدعو مرتكب معاصي الله في مجتمع مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الإجابة على هذا السؤال الوجيه الطيب، أود أن أبين ما الذي يجب علينا نحو الدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، لأن كلامنا السابق موجه إلى الدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمغيرين للمنكر، لكن ما موقفنا نحن من هؤلاء الدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر؟ إن واجبنا نحو الدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن نساندهم وأن نعاونهم، لأن الله تعالى أمر بذلك في قوله وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا أمر للوجوب، فالواجب على من رأى داعية إلى الله أن يساعده وأن يعينه وأن يكون معه، لأنه كلما كثر الدعاة إلى الله قويت الدعوة، وكلما قلوا ضعفت. كذلك أيضا نساعد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ونعينهم، فإذا وجدنا رجل الهيئة في السوق يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر وجب علينا أن نساعده، لأن الله يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. أمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا بد أن نكون سندا لهؤلاء وعونا لهم حتى نعينهم على ما كلفهم الله به، وحتى لا يطغى أحد من أهل الفسق على هؤلاء الدعاة أو على هؤلاء الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. فإذا رأينا شخصا يدعو إلى الله تعالى في مسجد وقام عليه بعض الحاضرين وأنكر عليه، ونحن نعلم أن ما دعا إليه فهو حق، فإنه يجب علينا أن نعينه وأن نبين لهذا الذي أنكر عليه أن الحق معه، حتى نكون متعاونين على البر والتقوى. وكذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا وجدنا رجال الحسبة والهيئة في السوق يأمرون بالمعروف والنهي وينهون عن المنكر، فإن الواجب علينا أن نساعدهم وأن نعاونهم لنكون متعاونين على البر والتقوى. أما الجواب على السؤال وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل معاذا إلى قوم لا يعرفون الإسلام، فالجواب على ذلك أن نقول إن أهل الكتاب يعرفون الإسلام ويعرفون نبي الإسلام، كما قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. لكنهم معاندون، وتأمل قوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولم يقل أولادهم أو بناتهم، لأن تعلق الإنسان بالابن أكثر من تعلقه بالبنت، فتكون معرفته بالابن أبلغ من معرفته بالبنت، ولهذا قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فأهل الكتاب يعلمون أن محمد رسول الله حقا، كما شهد بذلك عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وحين قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وأسلم، حين قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، نرى في هذا الزمن أناس يصدون عن الدعوة إلى الله أو يحدون من ذلك، فكيف نواجه مثل هؤلاء؟
يحسن للسائل أن يضرب مثلا لهذا، فكيف يصدون الدعاة إلى الله وكيف يحدون من نشاطه؟ لا بد أن نعرف هل المعنى أنهم يصدون الناس عن قبول أقوالهم بحيث يغتابونهم في المجالس أو يقدحون فيهم أو ما أشبه ذلك، أو المعنى أنهم يمنعونهم من كلام الحق؟ فلا بد أن نستفسر السائل ماذا يريد بهذا القول. وعلى كل حال فالواجب علينا أن نكف ألسنتنا عن الدعاة للخير، إذا لم يكن منا مساعدة لهم فلا أقل من أن نكف ألسنتنا عنهم وعن غيبتهم. وليعلم أن ولاة الأمر الذين ذكرهم الله في قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يشمل العلماء والأمراء، وهؤلاء الذين طاعتهم واجبة في غير معصية الله من العلماء والأمراء إذا قدحنا فيهم أو اغتبناهم حصل بذلك شر كبير، لأننا إذا اغتبنا العلماء ودعاة الخير سقطوا من أعين الناس وقل قبول قولهم، وحصل بذلك رد للشرع الذي يتكلمون به، فلا يقبل منهم قول ولا يقبل منهم حق. وهذا ليس كعامة الناس الذين إذا اغتابهم الإنسان فالضرر عليهم وحدهم، على الذين اغتابوه وحده، اغتياب العلماء فساد للشريعة أو سبب لفساد الشريعة وردها لفساد الشريعة في نظر بعض الناس، وإلا فالشريعة كلها صلاح وإصلاح. اغتياب الأمراء سبب للفوضى واختلال الأمن، لأن الأمراء إذا سقطوا من أعين الناس زالت هيبتهم وتمرد الناس عليهم ولم يقبلوا منهم شيئا. لذلك كانت غيبة العلماء والأمراء أشد من غيبة عامة الناس، فعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى في نفسه أولا وفي إخوانه ثانيا. ولا أقول إن العلماء والأمراء معصومون من صغائر الإثم وكبائره ومعصومون من الخطأ، كل يخطئ، كل يحصل منه معصية، ولكن الواجب علينا إذا رأينا من إخواننا شيئا أن نتصل به وأن نناصحهم وأن نبحث معهم وأن نناقشهم حتى نعلم ما الذي عندهم. قد يكون الخطأ عندنا وليس عندهم، قد يكونون مصيبين فيما ذهبوا إليه ولكن لم تتبين لنا إصابتهم، فإذا ناقشناهم عرفنا أنهم على صواب. فالواجب احترام لحوم المسلمين ولا سيما ولاة الأمر منهم من العلماء والأمراء. نعم. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، لا يخفى عليكم الاختلاف الموجود في ساحة الدعوة في مدينة جدة وفي غيرها، وذلك حول بعض الطلبة العلم ورميهم بالبدع والتطاول عليهم، فنرجو من فضيلتكم توضيح هذا الأمر وجلائه وبيان الحق فيه وبيان من هو على الحق من الطرفين، ليحيى من حي على بينة ويهلك من هلك على بينة.
عن بينة، عن الواقع أن هذا السائل أوقعني في حيرة، صور لي مسألة فيها نزاع ولم يبين ما هذا النزاع الذي حصل حتى أحكم على هؤلاء بأنهم على حق وعلى هؤلاء بأنهم على باطل. ما هو النزاع؟ أما الكلام في طلبة العلم فقد بينت لكم آنفا أنه من كبائر الذنوب، وأنه إذا كانت غيبة المؤمن العام من كبائر الذنوب فغيبة العلماء والأمراء أشد وأكبر. ولا تقوم الأمة إلا بعلمائها وأمرائها. العلماء يشقون الطريق ويبينون للناس، والأمراء يسوقون الناس إلى الطريق السليم ويلزمونهم به. فإذا اغتيب هؤلاء فقد اغتيب جانب الأمة الإسلامية القائد والسائق، وهذا ضرر عظيم. ثم إن الاختلاف بين الإخوان طلبة العلم أمر لا بد منه، لأن الناس يختلفون في العلم ويختلفون في الفهم ويختلفون في القصد. طيب، أقول الناس يختلفون في العلم، كيف ذلك؟ إذا حفظ الإنسان 10 أحاديث وآخر 5، أيهما أكثر علما؟ الحافظ للـ10، أليس كذلك؟ ثانيا، يختلفون في الفهم، قد يفهم بعض الناس من هذا النص 10 مسائل ولا يفهم منه آخر إلا مسألة واحدة، أليس كذلك؟ قد يختلفون في القصد، من الناس من ينتصر لرأيه ويصر على ذلك حتى لو تبين له أنه مخطئ، ومن الناس من يرى أن تحوله عن رأيه إذا خالف الصواب أسهل من شربة الماء، أليس كذلك؟ ولهذا بعض الناس إذا ناقشته وبينت له الحق تبعك، ومن الناس من إذا ناقشته وبينت له الحق قال لا، يحتمل كذا ويحتمل كذا، ثم جاء باحتمالات عقلية يبعد فهمها أو دورانها حول الخيار. إذا كان كذلك يا أخواني فلا بد من الاختلاف، لكن هل يجوز لنا أن نجعل هذا الاختلاف في الفهم أو في العلم أو في القصد سببا لاختلاف القلوب؟ أجيب: لا، أبدا لا يجوز. من خالفك فيما ترى بناء على فهم فهمه فإنه لا يجوز لك أن تعاديه. لماذا؟ لأنه ربما يكون الفهم الذي فهمت أنت هو الخطأ، ومن أراد أن يلزم الناس باتباع رأيه أجابوه بمثل ما أراد، فقالوا: ونلزمك أن تتبع رأينا نحن. وعلى كل حال فالله تعالى يحاسب الإنسان على قدر ما عنده، إنما الواجب أن لا نجعل هذا الاختلاف سببا لإيش؟ لاختلاف القلوب، بل نحن أحباب متآلفون ولو اختلفنا في الرأي. ألم تعلموا أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل أعظم مما يجري فيه الاختلاف اليوم ولم تختلف قلوبهم؟ اختلفوا في الصلاة، اختلفوا في الأنكحة، اختلفوا في الطلاق، اختلفوا في مسائل كثيرة من أبواب العلم، ولكن قلوبهم لم تختلف. فالمهم يا أيها الأخوة، أرجوكم ألا تجعلوا الاختلاف فيما بينكم في وسائل الدعوة أو في مسائل العلم سببا لاختلاف قلوبكم. اجعلوا قلوبكم واحدة مؤتلفة وأحسنوا القصد، والله سبحانه وتعالى إذا علم من نفوسكم هذا وفقكم للصواب.
مع تحيات تسجيلات الهدى الإسلامية بمدينة الخضر.